بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ يرحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليأتين من الراحلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس بالاستيقاظ ظل يستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فالتفت الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقول فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته قد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: على أثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة بضم الجيم وفتح الميم، الجمعة لغة، والجمعة بضم الجيم والميم هو المشهور، فيقال جمعة وهذا هو المشهور، ويقال جمعة ويقال جمعة بضم الجيم وإسكان الميم. جمعة جمعة جمعة. سميت لذلك، قيل لأن الناس يجتمعون فيها، فهي جمعة بمعنى جامعة، وقيل سميت بذلك لأن الله جمع فيها خيرا كثيرا، فلها فضائل عظيمة تمتاز بها على غيرها من الصلوات. وقيل سميت بذلك لأن الله جمع فيها خلق آدم عليه السلام، ويوم الجمعة فيه فضل عظيم، فهو سيد الأيام وهو عيد الأسبوع، قد اختاره الله لهذه الأمة وأضل عنه من كان قبلها. فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهو يوم حصلت فيه أحداث عظيمة، وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، تكامل فيه خلق السماوات والأرض. قد شرع الله لهذه الأمة اجتماعات عظيمة للعبادة، فشرع لأهل الحارات خمس اجتماعات في اليوم والليلة، 5 اجتماعات في اليوم والليلة للصلوات الخمس. وشرع الله لأهل البلد اجتماعا أسبوعيا هو يوم الجمعة، يجتمع فيه أهل البلد كلهم لصلاة الجمعة. وشرع الله اجتماعا سنويا لأهل البلد أيضا هو لصلاة العيد سنوي. هذه 3 اجتماعات: اجتماع يومي 5 مرات الصلوات الخمس، واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع ليوم لصلاة الجمعة، واجتماع سنوي وهو الاجتماع لصلاة العيدين. وهناك اجتماع أكبر للأمة من مشارق الأرض ومغاربها سنويا، وهو الاجتماع في عرفة ومزدلفة ومنى، الاجتماع في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. فدين الإسلام دين الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير وعلى العبادة وأتلاف القلوب واجتماع الكلمة، وينهى عن التفرق والاختلاف والتشتت. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. واختص الله هذا اليوم يوم الجمعة بصلاة الجمعة، وهي فرض الوقت. صلاة الجمعة هي فرض الوقت، وهي فرض مستقل، وليست الظهر بدلا عنها، ليست هي بدل عن الظهر، ليست الجمعة بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض مستقل. وأما الظهر فتكون بدلا عنها إذا فاتت، فإنها تصلى ظهرا إذا فات وقتها أو لم تتكامل شروط إقامتها، فإنها تكون الظهر بدلا عنها. وهي فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم قادر على الحضور، فرض على كل مسلم قادر على الحضور إلا إذا كان له عذر شرعي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالسعي إليها عند النداء وترك الأعمال الدنيوية حتى ولو كانت من أهم أعمال الناس كالبيع والشراء اللذين بهما قوام مصالحه. فدل على أنها فرض عين على كل مسلم قادر على حضورها. وجاء الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير عذر، من ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. على أعواد منبره يعني وهو يخطب على المنبر المصنوع من الأعواد، كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب ويتكئ على جذع نخلة، ثم إن امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غلامها منبرا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصنع له منبرا من أعواد الطرفة، والطرفة أثل نوع من الأثل ينبت في الأرض السبخة، فصنع له صلى الله عليه وسلم المنبر من الأعواد فخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 درجات، وبقي هذا المنبر خطب عليه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبقي إلى وزاد فيه زيد فيه على عهد معاوية رضي الله عنه 3 درجات، فصار 6 درجات في عهد معاوية، واستمر موجودا إلى أن احترق المسجد واحترق معه المنبر في الواقعة المشهورة. فهذا الحديث فيه دليل أولا على أن الإمام يخطب على منبر، على منبر، لأن ذلك أبلغ، لأن ذلك أبلغ في موعظة الناس وتنبيههم، ليروا الخطيب ويسمعوا، يروا جسمه ويسمعوا صوته، فيكون ذلك أبلغ في التأثير مما لو خطب على غير المنبر. فمن هدي الخطبة أن تكون على منبر أو على موضع عال. وفي هذا الحديث أيضا إنكار المنكر، تخويف الناس من المخالفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التخلف عن صلاة الجمعة وتوعد على ذلك: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم. الودع معناه الترك، مصدر دع يعني اترك، عن ودعهم الجمعات جمع جمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم. الختم في اللغة معناه الاستيثاق من الشيء وربطه وضبطه بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل عليه شيء، مثل ختم الكيس على النقود. والمراد هنا تغليف القلوب، تغليف القلوب وربطها بحيث لا يصل إليها النور والهداية، وهو من أمراض القلوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وسبب ذلك هو المعاصي. سبب الختم على القلوب أو الران، كلا بل ران على قلوبهم، سبب في هذا هو الذنوب، فإن الذنوب تؤثر في القلوب المرض، وقد يشتد ذلك حتى يختم عليها، تغطى والعياذ بالله وتغلف، فلا ينفذ إليها موعظة ولا تتأثر بقرآن ولا بتذكير، عقوبة لأصحابها. وهذه أشد العقوبات، فإن كون الإنسان يعاقب بالمرض في جسمه أو بالموت أو بالقتل أو بقطع الأعضاء أو بالجراح أخف، أو بذهاب المال أخف، كل هذه العقوبات أخف من عقوبة القلب، أخف من عقوبة القلب. إذا عوقب الإنسان في قلبه فقد كل خير، وسببه المعاصي. فإن سبب ختم الله على قلوب هؤلاء هو ودعهم الجمعات، ودعهم الجمعات. وكثيرا ما يربط الله جل وعلا بين هذه العقوبة وبين الذنوب، كما في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا يقول: أو ليختمن الله على قلوبهم. وهذا هذه الصيغة ليختمن الله على قلوبهم، هذه اللام فيها لام القسم، كأنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك، لأن الله يختم على قلوب هؤلاء. ثم لا يكونن، هذا قسم آخر، لا يكونن من الغافلين، يغفلون عن أنفسهم فلا يقدمون لأنفسهم خيرا. هذه هي الغفلة، أن الإنسان يغفل عن نفسه فلا يقدم لها خيرا ولا يدفع عنها ضرا ولا ينتبه لنفسه، يكون كالبهيمة، بل البهيمة أحسن حالا منه، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ففي هذا دليل على وجوب صلاة الجمعة على أعيان المسلمين مع القدرة على حضورها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد الشديد في من تخلف عنها. والله جل وعلا أمر بالسعي إليها عموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، هذا عام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى الخطبة وإلى الصلاة، فذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة أيضا. مع الأسف الآن تهاون الناس بهذا الأمر، فصاروا يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى ربما تفوتهم الصلاة، فلا يحضرون إلا عند الإقامة، تفوتهم الخطبة التي فيها الخير، فيها التذكير ويجب حضورها، تفوتهم، وربما يفوتهم بعض صلاة الجمعة لا لعذر إلا الكسل. فمن أين يصل إلى هؤلاء حياة القلوب؟ ومن أين يستفيدون إذا لم يحضروا الخطبة ويستفيدوا من ما يلقى فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذه خسارة عظيمة. أما من لا يحضر أصلا ويتخلف عن صلاة الجمعة فهذا توعده الله بأن يختم على قلبه. وإذا تعود الإنسان التكاسل عن الحضور شيئا فشيئا يؤول به الأمر إلى ترك صلاة الجمعة. أما إذا اهتم بالحضور واستمع إلى الخطبة واستفاد منها، بل جاء مبكرا قبل الخطبة وانتظر الصلاة، يحصل على أجور كثيرة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الساعة الخامسة من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تطوى الصحائف، تنتهي الساعات الفضل. الذي ما يأتي إلا متأخرا هذا لا يكتب له أجر التبكير، يحرم من أجر التبكير، وهذا حرمان عظيم. ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر. وفي الحديث أن التأخر عن صلاة الجمعة يسبب العقوبة بالختم على القلب، فلا ينتفع به بعد ذلك. قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان هو الذي يتسبب في هلاك نفسه أو يتسبب في فكاكها ونجاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يهلك نفسه أو ينقذها من عذاب الله. فإن عمل بالطاعات أنقذ نفسه، وإن عمل بالمعاصي أهلكها. فهو لا يخلو من إحدى الحالتين. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة. من غير عذر شرعي. وفيه أيضا في ضمنه النهي عن التأخر عن حضور الخطبة، لأن هذا يجره إلى التأخر عن الصلاة. فالإنسان إذا عود نفسه الكسل فإنها تنتهي به إلى الهلاك، وإذا عود نفسه الحزم وعودها على الطاعة فإنها تألف ذلك ويصبح مألوفا لها سهلا عليها. أما إذا عودها الكسل والتأخر فإن الطاعات تصبح ثقيلة عليها وتنفر منها شيئا فشيئا حتى تتركها نهائيا. وهذه خطوات الشيطان مع الإنسان. نعم.
وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم نصلي الشيطان ظل يسترد به. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: إنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع لنتتبع البيت.
هذا الحديث بروايتيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة بخلاف المعتاد في صلاة الظهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد، وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. الظهر كان يبرد بها في وقت الحر، أما الجمعة فكان يبكر بها. لكن هل معنى ذلك أنه كان يصليها قبل الزوال، أو أن معنى ذلك أنه يصليها إذا زالت الشمس ولكن يبكر بها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة اختلاف الأحاديث فيها. فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال، بل في مذهب أحمد أن وقتها يبدأ بدخول وقت صلاة العيد، فلو صلاها في وقت صلاة العيد أو بعده. محمد كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. فدل هذا على أنه كان يصليها قبل الزوال. ففي حديث جابر: ما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رواحلنا، نرجع إلى نواضحنا فنريحها. وفي حديث آخر: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. وكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال بخلاف صلاة الظهر، فإنها لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال. القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة الجمهور أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر، يدخل وقتها بزوال الشمس، يدخل وقتها بزوال الشمس. وحملوا الأحاديث التي فيها ما يفيد تقديم الجمعة على التبكير بها من حين الزوال، لا أنها تصلى قبل الزوال. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو رواية ثانية عن أحمد. القول الثالث وهو مروي عن مالك رحمه الله أنه يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، وأما الصلاة فلا تكون إلا بعد الزوال. فملخص الأقوال أن القول الأول يجوز تقديم الخطبتين والصلاة قبل الزوال، والقول الثاني لا يجوز فعل الخطبتين والصلاة إلا بعد الزوال، والقول الثالث يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، أما الصلاة الجمعة فتكون بعد زوال الشمس. لأن مفاد حديث كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال كذا، بعد الزوال ثم نرجع نتتبع الفيء، هذا يدل على أنه يصليها بعد الزوال، وأنهم ينصرفون وهناك فيء يعني ظل. الفيء المراد به الظل من جهة المشرق، هذا الفيء سمي فيئا من الفيء وهو الرجوع، فالظل بمعنى رجع، لأن الشمس إذا زالت عن الرؤوس إلى جهة المغرب برز الظل من جهة المشرق للشواخص والمباني، ثم يسمى هذا بالفيء، الظل هذا يسمى بالفيء. فكونهم يصلون بعد الزوال ويرجعون يتتبعون الفيء، هذا دليل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال. ولا شك أن الأحوط والأرجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه الفتوى الآن، الفتوى على هذا الآن، وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، عملا بالراجح وما عليه الجمهور. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتردى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكان عادة أهل المدينة أنهم لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الزوال، إلا بعد الظهر، لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الظهر. فهذا من أدلة القول الأول أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل وقت الظهر، يعني قبل الزوال، هذا من أدلة تقديم على الزوال. ثم قال: وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدفع بذلك الاعتراض بأن هذا لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا في عهده، ولا شك أن الذي كان يصلي الجمعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الصلاة قبل دخول وقت الظهر أنه كان من فعله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فيقول: تحمل هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصلي قبل الزوال، وبعض الأحيان يصلي بعد الزوال، ليدل هذا على جواز الأمرين. وهذا يتفق مع القول الأول، مع رأي الإمام أحمد، نعم.
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فالتفت الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فهذا فيه أن من آداب الخطبة أن يلقيها قائما، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا أبدا. ولهذا يأتي في الحديث الذي سمعتم أن من أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يلقيها وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وذلك أبلغ في التأثير. إذا كان قائما على منبر أمام الناس يرونه ويسمعون كلامه كان ذلك أبلغ في التأثير. ولكن هل القيام في الخطبة واجب ولا مستحب؟ على قولين، من العلماء من يرى أنه مستحب ولو خطب جالسا لا أجزاء ذلك، فليس القيام شرطا في خطبة الجمعة وإنما هو من السنن، ولأن معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا، ولكن قال بعضهم إن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك لما ثقل، هو فعله للعذر. ولكن على كل حال هذا يدل على أن القيام ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام، بل ذهب بعضهم إلى شرطية القيام، فلو خطب جالسا من غير عذر لم تصح خطبته، أو تصح لكن يأثم لأنه ترك واجبا. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في حديث أنه خطب جالسا في الجمعة، فدل على مشروعية القيام إما وجوبا وإما اشتراطا. فجاءت عير من الشام، يعني قدمت عير إلى المدينة من الشام، لأن كان من عادتهم أنهم يتاجرون ويستقدمون الأموال من الشام لأنها بلاد تجارية، بل كان لقريش رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، يتاجرون. قدمت عير، العير هي الإبل المحملة، العير هي الإبل المحملة، أي محملة بالبضائع، وكانوا في حاجة، كانوا في المدينة في حاجة، فلما سمعوا بقدومها وهم في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب انصرفوا إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا 12 رجل، أنزل الله جل وعلا في ذلك عتابا لهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لكن كيف ينصرف الصحابة ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا كان في أول الأمر، لما كانت الخطبة بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة، هذا في أول الأمر، فظنوا أنه لا يلزم الحضور لأنهم صلوا أنهم صلوا الجمعة ولا يلزم البقاء لاستماع الخطبة، فلذلك انصرفوا اجتهادا منهم، ولكن الله عاتبهم على ذلك. ثم صارت الخطبة قبل الصلاة واستقر الأمر على ذلك، خطبة الجمعة قبل الصلاة. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول في أن فيه دليلا على مشروعية القيام في الخطبة، وأن الإمام وأن الخطيب يكون قائما في حال إلقاء الخطبة. الأمر الثاني أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، وبهذا أخذ بعض العلماء فقالوا يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها اثنى عشر رجلا فأكثر. هذا النصاب عندهم أخذا من هذا الحديث. ومسألة اشتراط العدد للجمعة مسألة خلافية طال فيها النزاع، منهم من يقول يشترط حضور 40 من أهل وجوبها كما هو في مذهب الحنابلة، وكما يأتي مضت السنة أن في كل 40 جمعة، وأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من صلى الجمعة بالمدينة وسئل كعب بن مالك كم عددكم، قال نحو من 40، قالوا فيشترط نصاب الجمعة 40 رجلا. وهناك أقوال كثيرة ذكرها في فتح الباري ربما تزيد على 40 قولا. والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، اثنان يستمعون والثالث يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. قالوا هذا عام في الجمعة وفي غيرها، فأقل النصاب الجمعة ثلاثة تنعقد بهم الجمعة، لأنه لا دليل صحيح صريح في اشتراط العدد. وكون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا لا يدل على أنهم لو كانوا أقل من ذلك لم تصح منهم الجمعة، ما في دلالة. وكذلك 40 ما في دلالة على أن الأقل منهم لا تنعقد بهم الجمعة. فالاشتراط يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وليس هناك دليل، فتنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، هذا هو الأصل، من ثلاثة فأكثر، هذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين، شيخ الإسلام بن تيمية وعلماء هذه الدعوة، كما في رسالة للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعليه الفتوى أنه لا يشترط في الجمعة عدد 40 ولا 12 ولا عدد معين، وأن الثلاثة فما فوق تنعقد بهم الجمع، لأن الثلاثة أقل للجمع، الثلاثة أقل الجمع فتنعقد بهم الجمعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني والبحث له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم المسألة.
هذا الحديث يدل على أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أنها تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة بأن ركع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع الأخير من الركعة الأخيرة فقد أدرك هذه الصلاة. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما فاته، إن كانت جمعة صحت له جمعة، وإن كانت غيرها من الصلوات صحت له وأدرك الجماعة. ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من الركعة أنه لا يكون مدركا لصلاة الجمعة، وفي الصلوات الأخرى لا يكون مدركا لصلاة الجماعة، وإن كانت تصح منه الصلوات الأخرى لكن لا يحصل على فضل صلاة الجماعة. وأما في الجمعة فلا تصح منه جمعة، وإنما ينويها ظهرا، يدخل مع الإمام فيما بقي مما هو أقل من ركعة، يدخل مع الإمام وينويها ظهرا، شرطين: أن ينويها ظهرا، وأن يكون قد دخل وقتها فتكون ظهرا في حقه. والحديث صحيح عند أكثر الحفاظ، وقوله صحح أبو حاتم لعله أبو حاتم بن حبان أو أبو حاتم الرازي صحح إرساله، المرسل معروف هو ما كان من رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صح من طرق أخرى أنه موصول، ولهذا قال المصنف وإسناده صحيح. نعم. يضيف إليها أخرى إن كانت جمعة، ويضيف إليها ما بقي من الصلاة إن كانت غير جمعة. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أدرك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رجع مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن خطبة الجمعة تلقى من قيام، إما وجوبا وإما استحبابا أو اشتراطا كما يرى بعضهم، فلا بد من القيام في إلقاء الخطبة، لأن ذلك أبلغ، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على الجلسة بين الخطبتين، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة الأولى يجلس جلوسا يسيرا، قالوا بمقدار قراءة سورة الإخلاص، بمقدار قراءة سورة الإخلاص، ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام، أي الخطبة الثانية. ففيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه مشروعية الجلسة بين الخطبتين، وأنه لا يواصل بين الخطبتين قائما حتى يفصل بينهما بجلوس يستريح فيه. ثم قال الراوي: من أنبأك، يعني أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخطأ، قد كذب يعني أخطأ أو وهم. الكذب يطلق على الإخبار في الواقع سواء تعمد أو لم، فإن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يتعمد لم يكن آثما، لكن يقال كذب، فيطلق الكذب على الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مر خيمه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر بيته يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبالنسائي وكل ضلالة في النار.
هذا الحديث برواياته فيه بيان آداب خطبة الجمعة. تقدم أن من آدابها أن يكون على منبر سواء من خشب أو من طين أو أي شيء مرتفع. ومن آدابها أن يخطب قائما. ومن آدابها أن يجلس بين الخطبتين. ومن آدابها العناية بالإلقاء في إلقاء الخطبة. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا فيه دليل على أن من آداب الخطبة العناية بإلقائها، وأنها ليست كسائر الكلام الذي يتحدث به الإنسان مع الناس، ليست كحديث المجالس أو الدروس، وإنما هي وضع خاص يعتنى بها بإلقائها. بعض الناس إذا ألقى الخطبة كأنما يقرأ من كتاب، قراءة عادية، يسرد الكلام سردا، لأنه كاتب ورقات يريد أن يستفرغها فيعجل القراءة من أجل أن يأتي على ورقاته. هذه ما هي بخطبة، هذه قراءة، هذه تسمى قراءة ما هي بخطبة. الخطبة لها إلقاء ولها طابع، تؤثر في الناس، تلفت الحاضرين، تجلب انتباههم. أما إذا صرت تقرأ قراءة وتشرد ناموا وغفلوا عنك، أن صارت قراءة عادية كأنما تقرأ جريدة ولا تقرأ فيها أي كتاب. في فرق بين القراءة وبين الخطبة، يجب التنبه لمثلها. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، هذا من يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم واهتمامه لإلقاء الخطبة، لأن الناس يتأثرون بهذه الصفة. إذا رأوا الخطيب احمرت عيناه وعلى صوته انتبهوا، وهذا أبلغ في التأثير والتحذير والإنذار، لأن الخطبة إنذار وتحذير، تخويف للناس من المعاصي والذنوب، وترغيب لهم في الخير، تعليم لهم ما يجهلون. فالخطبة لها طابع خاص في ألفاظها وفي إلقائها. احمرت عيناه وعلى صوته، يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس، يسمعه كل الحاضرين، وعلى صوته واشتد غضبه، يغضب صلى الله عليه وسلم لغضب الله، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. والخطيب إنما يخطب للتحذير والإنذار، فيغضب يحذر الناس من المعاصي، لسيما إذا كان هناك معاصي واقعة هم واقعون فيها ومخالفات، فهذا يقتضي الغضب لله عز وجل، لأن الله يغضب من هذه الأفعال والتصرفات، فيغضب لغضبه عباده ولا سيما الخطيب. واشتد غضبه حتى كأنه صلى الله عليه وسلم منذر جيش. كان من عادة العرب أنه إذا دهمهم عدو أو قدم عليهم جيش يريد اجتياحهم يأتي النذير، يسمى النذير العريان، يأتي النذير ويصيح صبحكم الجيش أو مساكم من أجل أن يستعدوا. ولا شك أن عقوبة الله وغضبه أشد من الجيش. يقول صبحكم ومساكم، يعني الجيش الذي أقبل يريد مداهمتك. فكذلك العقوبات من الله عز وجل أشد من الجيش وأخوف على الناس من الجيش، فيخوفهم بها أن تنزل بهم صباحا أو مساء على أفعالهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمعاصي تسبب الغضب وتسبب العقوبات والمثولات، وما أهلك الأمم السابقة إلا المعاصي والمخالفات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا فيه، فدل هذا على العناية بإلقاء الخطبة، وأنه يلقيها بحماس وبرفع صوت وبتأثر، بحيث إذا تأثر الخطيب تأثر الحاضرون. أما إذا كان الخطيب مبسوط ومرتاح وهادي فإن الناس يهدؤون، لكن إذا كان الخطيب ظهر أمامهم متأثرا ومهتما بما يلقي ومعظما لكلام الله وكلام رسوله فإن الناس يتأثرون. أما إذا ظهر أمامهم هادي البال فإنهم لا يهتمون، كلام عادي. كذلك من مهام إلقاء الخطبة أن يختار الكلمات الجزلة للخطبة، يختار الكلمات الجزلة المؤثرة، وأن يقف على كل فقرة ولا يسرد ويواصل الكلام، بل يقف على كل فقرة ليؤثر فيهم ولينتظروا ماذا يقول، ولي أيضا يفهم كلامه. أما إذا سرد فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يتأثرون بما يقول، بل ينتظرون متى ينتهي ليرتاحوا ويستريحوا، وربما ينامون ويتركونه لأنه ما أثر فيهم ولا حركهم. هذا من آداب الخطبة الإلقاء والاهتمام به. ثم من آداب الخطبة أيضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول فيها، هو الخطيب مطلق الاختيار، يقول ما شاء ويجمع ما شاء من الكلام أو يجيب على ذوقه هو أو مزاجه هو، لا، يتحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيمشي عليه في الخطبة. كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، وهذا عام في كل شيء له بال، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم أي ناقص البركة، رواه أبو داود. وكذلك بعد حمد الله والثناء عليه يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشرع الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أما بعد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ينتقل بها من صدر الخطبة وافتتاحيتها إلى الموضوع الذي سيتحدث عنه في هذه الخطبة. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، وهي كلمة عظيمة فهذه أيضا من ألفاظ الخطبة، أن الخطيب يأتي بها أما بعد. قالوا وهي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فهي كلمة عظيمة. فإن خير الحديث كتاب الله، فيه الوصية بكتاب الله وأنه خير الحديث أي خير الكلام، وكلام الله فضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. خير الحديث كتاب الله عز وجل لأنه كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، الهدي معناه الطريق، خير الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه الإرشاد والدلالة. الهدى معناه هنا الإرشاد والدلالة، لأن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإرشاد والدلالة. أما الهدى الذي بمعنى التوفيق فهذا خاص بالله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا معناه التوفيق والقبول، هذا لا يكون إلا بيد الله. أما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من دعاة الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. فعندنا آيتان، آية تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وآية تنفي إنك لا تهدي من أحببت، فما الجمع بينهما؟ الجمع أن نقول الهدى الذي هو بمعنى الدلالة والإرشاد هذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق والإلهام فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، هذا فيه التحذير من البدع، والبدع كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا فيه التحذير من البدع في الدين وأنها ضلالة. وفي آخر الرواية عند النساء وكل ضلالة في النار، وهذا فيه الرد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا الحديث فيه أن كل البدع سيئة وليس فيها شيء حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ليس هناك شيء، والضلالة ضد الهدى وضد الرشاد.
فضيلة الشيخ، هل الساعة المذكورة في فرض التذكير هي نفس المدة للساعة التي نعمل بها في هذا العصر؟
لا، ما هي بالساعة اللي هي 60 دقيقة، يقولون المراد بها الجزء من الزمن، الجزء من الزمن، فالرسول قسم الوقت الذي يكون قبل صلاة الجمعة إلى 5 أقسام، يبدأ من بعد صلاة الفجر، تذكير يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب، وهذا الوقت مقسم إلى 5 أجزاء. نعم.
فضيلة الشيخ، متى تبدأ الساعة الأولى؟ هل بدايتها من طلوع الشمس؟
صحيح أنه من طلوع الفجر، نعم، من بداية النهار. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا خرج مجموعة من الشباب وأقاموا مخيما خارج مدينة الرياض ومكثوا فيه عدة أيام، فهل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة في نفس المخيم؟
من شروط صحة الجمعة الاستيطان، لا تقام إلا في مكان استيطان. أما المخيم هذا ما هو محل استيطان، هذا مؤقت أيام أو شهر أو ثم يزول، مثل بيوت البدو، مثل منازل البدو في الصحراء. البدو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون ويرتحلون، يتبعون الرعي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة صلاة الجمعة. فالكواشيت اللي بالبر والرحالة ومحل إقامة العمال يسمونها الكنوب، كل هذه مؤقتات، ما لا تجوز إقامة صلاة الجمعة فيها، لأن ما هي محل استيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر للحج وللغزو، ولم يكن يقيم صلاة الجمعة في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب وضع المنبر في المساجد لكي يخطب عليها الخطيب؟
نعم، لابد من اتخاذ المنبر، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترك المنبر هذا خلاف السنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرجل الذي جاء المسجد والإمام في التشهد الأخير أن ينتظر حتى ينتهي الإمام فيصلي جماعة مع آخرين مسبوقين؟
إن كان يعلم من وراه ناس أبيجون ينتظرهم يقيم معهم جماعة، أما إذا كان ما يخبر أحد وراه يدخل مع الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقول الإنسان في الجلسة بين الخطبتين مع ذكر الدليل؟
يدعو. وساعة يوم الجمعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يستجاب فيها الدعاء، من العلماء من يرى أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، كل هذا محل للدعاء ومحل للإجابة، فيدعو. نعم، هو يدعو والإمام في جلوسه يدعو أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الراجح في القيام لخطبتي الجمعة؟
الراجح والله أعلم أنه واجب مع القدرة والاستطاعة، لأن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أنه خطب جالسا، استمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على وجوبه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هو واجب على الخطيب أن يخطب وفي يده عصا، وما حكم ذلك؟
نعم، من سنن الخطبة أنه يخطب على، يعتمد على شيء، عصا أو على حرف المنبر، طرف المنبر، فيعتمد على شيء، لأن هذا أثبت له وأعون له على إلقاء الخطبة. يعتمد على شيء، على قوس أو على عصا أو على طرف المنبر. نعم، أحسن من كونه لا يمسك بشيء، لأن هذا أثبت له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كلام المعلق على كتاب بلوغ المرام عند قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة؟ قال المعلق وهذا عام مخصوص والمراد غالب البدع.
هذا كلام مردود، هم قالوا هذا، فيه من قال هذا، لكن مثل ما قسمها صاحب قواعد الأحكام العز بن عبد السلام رحمه الله إلى 5 أقسام، هذا تقسيم مردود، وإن قال به من قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من البدع، بل قال كل بدعة ضلالة. نعم.
فضيلة الشيخ، سافرت من الرياض إلى المدينة ونزلت بالقصيم، صليت الظهر والعصر وجلست بها قليلا، ثم سرت ودخل علي وقت صلاة المغرب وأنا في سيري إلى المدينة قبل أن أخرج من القصيم، فأخرتها إلى وقت العشاء، فهل هذا صحيح أم أنه كان يجب علي أن أصلي المغرب في القصيم ما دام دخل وقتها وأنا في القصيم؟
كانت القصيم ما هي بلدك، وإنما أنت مار بها وبلدك الرياض، فأنت مسافر، مرورك بالقصيم أنت مسافر، لك تأخير المغرب إلى العشاء سواء كنت جالس في القصيم أو ماشي في الطريق، لأنك ما زلت مسافرا. أما إن كانت القصيم بلدك وهي محل إقامتك فإنك تصلي ما وجب عليك وأنت في البلد، تصليها في وقتها ولا تؤخرها. نعم.
فضيلة الشيخ، جاء في رواية للحاكم من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: إزالة الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم رجل. هل يستدل به على أن من أراد السفر بعد دخول وقت صلاة الظهر أنه يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم في بلده ثم يسافر؟ وإذا كان كذلك فهل
يقصر الصلاتين أم يتم؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهو في الطريق، ليس وهو في المدينة، فعله وهو في الطريق. الإنسان الذي في بلده هذا مقيم، ولو كان عازما على السفر أو متحركا به أو يسير في البلد ذاهبا إلى السفر، فهذا حكمه حكم المقيمين، يصلي تماما ويصلي في الوقت ولا يقصر من الصلوات ولا يجمع إلا ما وجب عليه بعد خروجه، ما وجب عليه بعد خروجه من البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى الاستنكاف؟
نعم،
ما معنى الاستنكاف؟
استنكاف؟
نعم،
معنى الاستنكاف ترك الشيء، ترك الشيء والإعراض عنه أو الاستكبار عنه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، يعني عدم الاعتراف بالشيء هذا استنكاف، وعدم العمل به استنكاف. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث لعن الله العقرب، ما معنى اللعن هنا؟
على بابه. معنى اللعن هنا هو طردها عن رحمة الله لأنها مؤذية.
فضيلة الشيخ، ما مقدار المد في الوضوء؟
ربع الصاع، مقدار المد في الوضوء ربع الصاع، وقد حرروه بأنه ملء الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين هذا المد، ولذلك سمي مدا من مد الكفين مضمومتين بعضهما إلى بعض. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع للمحرم تجنبا للروائح؟
هذا على الخلاف، هل يجوز له كشف تغطية وجهه ولا يجوز؟ الجمهور على أنه لا بأس أن يغطي وجهه، لا بأس أن يغطي وجهه وهو نائم أو جالس، ما في مانع الرجل يغطي وجهه. ومن العلماء من يرى أن وجهه مثل رأسه لا يغطيه، لأنه جاء في رواية حديث المحرم الذي وقصته راحلته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، جاء في رواية ذكر وجهه، استدلوا بهذا على أن وجه المحرم الذكر مثل رأسه لا يغطى، فعلى هذا لا يضع عليه الكمام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الخروج من المسجد يبدأ بالرجل الأيسر ثم الأيمن قياسا على خروج القدم اليسرى؟
نعم. هل
الخروج من المسجد يبدأ بالرجل الأيسر ثم الأيمن
قياسا
على خروج القدم اليسرى؟
كيف الرجل؟ إذا كان رجلان الأدب أنه يخرج الأكبر منهما أو الأفضل، الأكبر سنا أو الأفضل، يخرج هو الأول تقديرا له لعلمه أو لكبر سنه، هذا هو الأفضل. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.